نستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، المعلوم أن القضاء من الولايات العامة، القضاء من الولايات العامة كالسلطة وكالحكم، لكن ولاية الحكم أعم من ولاية القضاء. بمعنى إيه؟ بمعنى أن اختصاصات الحاكم أعظم وأشمل من اختصاصات مين؟ القاضي. وما يجوز للحاكم أن يدخل فيه ربما لا يجوز للقاضي أن يدخل فيه، ربما لا يجوز للقاضي أن يدخل فيه. فكأننا نقول إن كل حاكم قاض وليس كل قاض حاكم، ماشي؟ يعني بينهما عموم وخصوص. فما هي اختصاصات القاضي حينئذ؟ يعني ما هي المسائل والقضايا التي يجوز للحاكم أن يتدخل فيها وأن يفصل فيها من غيرها؟ أولا، الفصل في المنازعات وقطع التشاجر والخصومات، إما صلحا عن تراض بين طرفين، يعني إما أن يصالح القاضي بين طرفين المتنازعين أو المتشاحنين والمتخاصمين، وهذا جائز، يعني أن يجري بينهم المصالحة عن تراض بغير عقوبة، بغير عقوبة، أي بغير قانون ملزم لذلك، وإما إجبارا بحكم بات من القاضي، لكن ده بشرط أن ترفع الخصومة إلى القاضي. يعني القاضي ما يسمعش مثلا أن زيد اختلف مع عمرو، فيذهب القاضي ويترك ساحة القضاء والمحكمة إلى بيت زيد أو بيت عمرو، ولهم تعالوا بلغني أنكما قلتما كذا وتخاصمتما وتشاجرتما في كذا، وما أتيت إلى هنا إلا لأجل فض النزاع. هذا إذا جاز بالرضا فإنه لا يجوز بالإجبار، فإنه لا يجوز بالإجبار. أنا مختلف معك، ولا أريد أن يتدخل أحد قط بيني وبينك، ولا حتى حاكم الدولة، أنا حر، لأنني بإمكاني أن أتصالح معك ولو على حسابي نفسي، ولو على حسابي نفسي. أما أن يتدخل قاضي أو حاكم أو أمير أو سلطان فلا، أنا لا أقبل ذلك. أنت عايز مني إيه؟ أنت لك حق عندي، أقصى ما يكون أنني صاحب الحق ولست أنت، وأنا متنازل عنه. السلطان عايز مني إيه؟ عايز مني يا سلطان؟ أنا ليه مال في ذمتك مش هاخده؟ ما هو السلطان دخل لكده. طب أنا مش عايز المال ده. فلا يحل حينئذ للقاضي أن يجبر المدين أن يدفع لي مبلغ الدين، لأنني قد تنازلت، فلا يحل له ذلك. إذن لا يجوز للقاضي أن يتدخل إجباريا إلا برفع الدعوى إليه من المتخاصمين. أما هل يجوز تدخله للصلح عن تراض بين المتخاصمين؟ نعم يجوز، نعم يجوز، وهو أمر مستحب. هذا الاختصاص الأول للقاضي. الثاني، استيفاء الحقوق ممن مطل بها، استيفاء الحقوق ممن مطل، أي فرط وقصر في دفعها. والمماطلة هي التسويف، ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام فيما رواه مسلم وأحمد في مسنده، قال: مطل الغني ظلم، مطل الغني أي مماطلة الغني ظلم، ومن أحيل على مليء فليحتل. مطل الغني ظلم، أي تسويف الغني الذي يملك مبلغ الدين الذي في ذمته، لا يلزم أن يكون صاحب ملايين، وإنما الغنى أن يملك مبلغ الدين ثم هو يماطل في دفعه، لا يريد أن يدفع، لا يريد أن يدفع. بلا شك أن الغني الذي يملك مبلغ الدين يشترط أن يكون هذا المبلغ زائدا عن حاجته، زائدا عن حاجته. في واحد مدين في 10,000 جنيه، في 10,000 جنيه، لكنك إذا دخلت بيته لا تجد عنده شيئا إلا شيئا ضروريا لا تقوم الحياة إلا به، لا تقوم الحياة إلا به. فهل يطالب هذا الرجل أن يبيع بيته حتى يقضي دينه؟ الجواب لا. هل يطالب أن يبيع السرير الذي ينام عليه؟ الجواب لا. لكنه يطالب ببيع التلفزيون لأنه ليس ضروريا. هذا على مذهب من أجاز بيع التلفزيون، وإلا فعامة أهل العلم لا يجيزون بيعه ولا شراءه في هذا الزمان على اعتبار المهمة التي يقوم بها من الإفساد والفساد. فإذا كان هناك في شقته شيء زائد عن حاجته ليس ضروريا ولا تعتمد الحياة عليه فإنه يطالب بدفعه، أما جبره على بيع الشقة فليس من دين الله عز وجل. بيعه أو جبره على بيع الطعام الذي يأكله هو وأولاده فليس من دين الله عز وجل. وما فضل عن حاجته فهذا هو المبلغ الذي إذا بلغ مبلغ الدين عد غنيا، فلا بد أن يدفع المال وإلا يكون مماطلا. كما أنه لا يحق لصاحب الدين إذا أحاله المدين على رجل غني لا يحل له أن يرفض ذلك، لقوله عليه الصلاة والسلام: ومن أحيل إلى مليء فليحتل. وهذا ما يسمى بالحوالة، والحوالة أنني مدين لك في 5000 جنيه ولا أملك، ولكني أحلتك إلى زيد من الناس. زيد هذا يصبر علي، ولما كلمته قبل أن يدفع عني المال، وهو مليء غني يدفع فورا. فإذا أتيتني لتسألني المال قلت لك أنا لا أملك مالا، ولكني كلمت فلانا أن يدفع لك فقبل، فاذهب إلى فلان فخذ مالك منه. فحينئذ لا يحل لك أن تقول: لا أنا لا أذهب إلى غيرك، أنا أخذ المال منك. إنما اذهب أنت إليه وخذ منه المال ثم أعطنيه، لا يحل لك ذلك. ومن أحيل إلى مليء فليحتل، أي فليقبل عقد الحوالة وليذهب ما دام قد أحيل إلى مليء. وهذا شرط، لأنه لو أحيل إلى فقير ما زاد الأمر إلا شدة، وما زاد الطين إلا بلة، لأن هذا الفقير لا يدفع له أيضا، لا يدفع له أيضا. استيفاء الحقوق ممن مطل بها وإيصالها إلى من يستحقها، وإيصالها إلى من يستحقها. يعني القاضي مهمته أن يأخذ 10,000 من المدين ويعطيها للدائن، يعطيها كلها للدائن. المحكمة الآن تأخذ مبلغ الدين من المدين وتعطيه إلا 10% 20% للدائن، وهذا ظلم بين وأخذ لأموال الناس بغير حق. بعد ثبوت الاستحقاق بالإقرار، إقرار من؟ إقرار من؟ يعني لا يحل للقاضي أن يأخذ المال إلا بعد الإقرار. إقرار من؟ إقرار المدين أو البينة أو البينة أو غير ذلك من وسائل الإثبات. ثالثا ثبوت الولاية على من كان ممنوعا من التصرف لعدم أهليته، يعني القاضي هو الذي يحكم بأن الولاية تصح لهذا ولا تصح لذاك، تجب لهذا ولا تجب لذاك. كما في شأن القصر، كما في شأن القصر، القاضي يطلق قرارا أو يقرر أن الأولاد هؤلاء لم يبلغوا سن البلوغ، لم يبلغوا السن التي تؤهلهم للتكليف وتؤهلهم لأهلية التصرف في أموالهم، فالقاضي يعين عليهم وليا من أوليائهم، يعين هو الولي، فهذا من شأن القاضي كذلك. كما أن القاضي من واجبه أن يحكم وأن يحجر على السفيه، والسفيه الذي لا يحسن التصرف في ماله، إنسان معتوه ينفق ماله هنا وهناك وغير ذلك مما لا جدوى ولا فائدة فيه. فالقاضي حينئذ إذا رفعت إليه الدعوة فإنه يبحثها عن طريق الخبراء، فإذا تقرر لديه أن هذا الرجل سفيه وأنه فعلا ينفق أمواله بغير سدى ولا جدوى، فإنه يعين عليه أو يحجره عن التصرف ويأخذ ماله. رابعا النظر في الأوقاف، النظر في الأوقاف. وهذه في الحقيقة قضية كان لها ظل عظيم جدا في سالف الزمان، أما في زماننا فتكاد تكون هذه المهمة منعدمة، هي موجودة لكنها ليست محل احترام، وإنما العامة في الأزمنة السابقة كانوا يتقربون إلى الله عز وجل بإيقاف الأوقاف. الرجل يأتي فيبني دار ويوقفها لطلاب العلم، أو يبني دار ويوقفها للأيتام أو المساكين أو الفقراء أو أبناء السبيل، يبني مطعما كبيرا جدا عظيما على قارعة الطريق للمارة وأبناء السبيل وغير ذلك، ويبتغي بذلك وجه الله تعالى. رجل يوقف أرضا ويقول ريعها على الأيتام، ريعها على الفقراء، ريعها للمجاهدين وغير ذلك. كانت هذه الأوقاف كثيرة جدا وعظيمة جدا، وقيل إن بيوت مكة كلها كانت وقفا، يعني كان في فترة من الفترات أوقف أهل مكة أملاكهم من البيوت والمنازل وغير ذلك من مطاعم وفنادق وغيرها، أوقفوها كلها للحجيج والمعتمرين. يعني تصور لو أن هذا الأمر لم يطغى عليه أحد إلى يومنا هذا وبقيت بيوت مكة كلها وقف، هل كان أحد يحمل هم الحج أو العمرة؟ لا يمكن أبدا. الواحد منا إذا ذهب في رمضان فإنما يحتاج إلى 20,000 و30,000 ريال إذا كانت معه امرأته وأولاده، لأن يأخذ شقة الليلة 2,000 و3,000 ريال الليلة الواحدة 2,000 و3,000 خاصة في أواخر رمضان. فبلا شك أن هذا طريق عسير جدا في التفكير في هذه العبادة في العمرة وغير ذلك، وكذلك الحج. فلو أن هذه البيوت كانت وقفا كما كانت في الأمر السابق لهان الأمر جدا على الناس في أموالهم وأبدانهم. فالقاضي هو المسؤول عن تقرير هذه الأوقاف وعن صيانتها وحفظها وتصريف أموالها وتوزيع ريعها وغير ذلك. هذه مهمة قضائية بالدرجة الأولى. والعجيب أن بعض الناس الآن يعتقد أن هذه الأوقاف مهمتها أو القائمون عليها هم وزارة الأوقاف، وزارة الأوقاف، وهذا الحقيقة خلط للمفاهيم، وإنما المسؤول عن ذلك القاضي. وإن كنا نقبل هذا الخلط، وإن كنا الآن نقبل هذا الخلط، لماذا؟ لأن أصحاب الأوقاف ووزارة الأوقاف بلا شك عندهم من الدين والصيانة والخوف من الله عز وجل وغير ذلك ما ليس عند القاضي في الغالب. يعني وزارة الأوقاف أفضل بكثير جدا من جهة الإيمان والخوف من الله من وزارة الوزارة الثانية اللي انت عارفين أحسن. أو مشايخنا وقت لما تبقى معهم أحسن، حتى لو كلوها يبقى هم عارفين مسؤوليتهم عند الله عز وجل. نعم. خامسا تنفيذ الوصايا، تنفيذ الوصايا طبقا لما أوصى به الموصي، لما أوصى به الموصي. طب تعالى دلوقتي لما نبص على الواقع هنا، أنا دلوقتي رجل أوصيت في وصية جامعة في مالي أن تكون مثلا، ده أنا بضرب مثلا، أن تكون مكتبتي لمسجد العزيز بعد موتي، وكتبت بذلك وصية سجلتها في الشهر العقاري وخليت القاصي والداني حتى اليهود يشهدوا عليها، خلاص وبعد الموت جت الجهة الموصى لها وهي مسجد العزيز لتأخذ المكتبة حقها. يوم ابني يقول لهم ايه؟ يتطلعوا من هنا بالذوق بالتي هي احسن، يا اما انا هسلط عليكم الكلب ياكلكم كلكم. طب هم راحوا للقاضي، القاضي ينصفهم؟ القاضي كده يقدر ياخد قوة تنفيذية ويذهب الى البيت ويأخذ المكتبة عنوة؟ لا لا ما يقدرش. ليه؟ ما عندوش سلطات تؤهله ذلك، ليس عنده سلطات تؤهله لان يقوم بهذا الدور. فشوف المهمة الشرعية للقاضي انه يقوم على امر الوصايا وينفذها تنفيذا، وعنده سلطة تنفيذية يأمرها، لان السلطة القضائية فوق السلطة التنفيذية. السلطة التنفيذية يصدر اليها امر القاضي ويتنفذ ما يأمره. الان القاضي هو الذي يؤمر من قبل السلطة التنفيذية، يقول له احكم بكذا ما تحكمش بكذا. طب لو خالف ذلك يعزل. لو خالف ذلك يعني عايز اقول لك الامور كلها اضطربت، امور كلها بقت بالمقلوب. السلطة التنفيذية ما هي الا اداة نافذة فعالة في يد القاضي. القاضي الان بقى هو اللي في يده، بقى هو اللي في يده. المهمة السادسة تزويج المرأة التي لا ولي لها، لقوله عليه الصلاة والسلام فإن اشتجر فسلطان ولي من لا ولي له. فإذا نفدت الولاية وليس للمرأة ولي، وليس للمرأة ولي، يزوجها من؟ يزوجها السلطان أو نائبه. لما القاضي ده نائب السلطان، والمأذون نائب السلطان، وضابط الشرطة نائب السلطان، وغير ذلك من أصحاب الولايات العامة. هذه تروح للمحامي عشان يجوزها يبقى تارك صلاة والصيام وزكاة وحج، تروح للقاضي نفس الشيء، تروح لأدخن واحد برضو نفس الشيء. يصلح أن يكون وليا؟ لا، لا يصلح أن يكون وليا على هذا النحو، لا يصلح أن يكون وليا. وبالتالي المرأة التي لا ولي لها يجب عليه حينئذ أن تلجأ لرجل من أصحاب الوجاهة وخاصة أهل العلم، فتتخذ إذا خلت عن الولي فتتخذ وليا لها من أهل العلم. وهذه فتوى أهل العلم المعاصرين. سابعا إقامة الحدود على مستحقيها، لأننا قلنا من قبل أن التعزيرات أقل من الحدود، أو العقوبات في الإسلام حدود وتعزيرات، وبينهما فروق ذكرناها من قبل. فالحدود لا يقيمها إلا السلطان أو من ينوب عنه، لأن الحدود تحتاج إلى بحث وتحري ودقة ومطابقة النصوص الشرعية على واقع كل حادثة، وهذا أمر لا يتم إلا بنوع من أنواع الاجتهاد. والقاضي يجب أن يكون مجتهدا، اختلفوا في نوع الاجتهاد لكن يجب أن يكون مجتهدا، يعني عنده نوع اجتهاد. فإذا كان هذا من شأن القضاء وهو الذي يقضي بأن هذا الرجل يعدم وهذا الرجل يحكم عليه بالأشغال الشاقة وهذا الرجل تقطع يده وهذا تقطع رقبته وغير ذلك، فينبغي أن ينفذ القاضي هذه الأحكام وأن يكون راعيا وحاكما عليها حتى تتم، حتى تتم. ولذلك نحن نقول دائما ونكرر أن تنفيذ الحدود في حق أبنائها ومستحقيها يجب أن يكون بيد السلطة، بيد السلطة لا بيد الأفراد. لأن لو بقت إقامة الحدود في يد الأفراد لابد أن يحصل هرج ومرج. إزاي؟ أنت تكفرني وأنا أكفرك، فما دمت قد حكمت علي بالردة فالمعلوم أن المرتد يقتل، لقوله عليه الصلاة والسلام من بدل دينه إيه فاقتلوه. فأنت تتوهم أن فعلي الذي فعلته أو قولي الذي قلته ردة، وبالتالي تعطيني الكرت الأحمر فورا، ويستوجب هذا في حقك القيامة بقتله. في المقابل أنت تراني مرتدا وأنا كذلك أراك مرتدا، أنت تراني قاتلا وأنا أراك قاتل، أنت تراني زانيا وأنا أراك زاني، أنت تراني سارقا وأنا أراك كذلك. وبالتالي لابد أن يقوم كل واحد من الأمة على صاحبه فيقتله أو يقطع يده أو غير ذلك من الحدود التي حدها الله عز وجل. ثم بعد تنفيذ الحد تفاجأ بعد ذلك أنه كان جاهلا أو كان مجنونا أو سكرانا أو أنك أخطأت في تكييف وتوصيف الحكم عليه وغير ذلك، فلا ينفع الندم حينئذ، لا ينفع الندم حينئذ. ولذلك القضايا العظيمة هذه الحدود ينبغي أن تبحث من كل زاوية وناحية، من كل زاوية وناحية. يعني دلوقتي واحد ممكن يجيني، واحد ممكن يجي دلوقتي ويقول يا شيخ أنا عايز أتوب، عملت إيه؟ يقول أنا سرقت 10 جنيه، أنا سرقت 10 جنيه وعايز أتوب. أقول خلاص إنما يكفيك أن تتوب إلى الله وتستغفر ربك وغير ذلك. يقول لا، أنا عايز تقيم علي الحد، ده من حقي أقيم علي الحد، هل لي ذلك؟ لا، ليس لي ذلك. لكن السؤال الذي هو أوجه من ذلك، هل 10 جنيه سرقة تستوجب الحد؟ لا تستوجب الحد، لأنها لم تبلغ النصاب المعروف شرعا، لكنه تصور ظاهر قول الله تعالى والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما. بلا شك لغويا يطلق على هذا الذي سرق 10 جنيه سارق، وهو اعتمد على فهمه اللغوي لهذه الآية، لكن لا، في شروط أخرى كثيرة جدا، كثيرة جدا ينبغي تطبيقها على كل واقعة على حدة. من الذي يفهم ذلك ومن الذي يطبق ذلك؟ القاضي المسؤول. فهذه هي مهمة قضائية بالدرجة الأولى. المصلحة الثامنة النظر في مصالح عمله من الكف عن التعدي في الطرقات والأفنية وإخراج ما لا يستحق من الأجنحة والأبنية. يعني واحد دلوقتي بيبني بيت يا أخواني، بيبني بيت في شارع العزيز ده، وقام طالع بالبيت 2 متر في الشارع، 2 متر في الشارع، تيجي تكلمه يقول لك لا، النبي عليه الصلاة والسلام يقول من أصلح أرضا بورا فهي له، والأرض البورة اهي مفيش فيها زرع ولا حاجة، وأنا دلوقتي استغلتها. أو يجي واحد يقوم بني مسجد في الشارع ده وقفله، لا يجعل مكانا حتى للمرة أن يمره، تيجي تكلمه يقول لك يا أخي أنت تمنعني ببني بيت لله عز وجل، ده مسجد ربنا، ويحتج عليك ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها. يقول لك هد أنت بقى، هد أنا بنيته، هد أنت بقى، عشان تبقى إنسان ظالم وإنسان مانع لذكر الله. الفهم ده يصح يا أخواني؟ يصح الفهم ده؟ لا، لا يصح، حتى وإن كان بيتا لله عز وجل. من الذي يمنع هذا البناء؟ من الذي يمنع؟ القاضي. القاضي بيتعمل له ايه؟ القاضي انتوا عارفين دلوقتي اللي بيعملها الشرطة او اللي بيعملها مصلحة المباني او غير ذلك، هما بيعملوا الكلام ده، لكن بيرفع بعد كده لمين؟ للقاضي. اذا الذي يمنع حقيقة ومين؟ هو القاضي، هو القاضي. واحد دلوقتي او مجموعة من الناس، مجموعة من واحد ماشي بالسيارة بتاعته ام واقف به، وانا حر، الارض دي ارض عامة وانا حر اقف حيث شئت، هل من حقي ذلك؟ ليس من حقي. الباعة، الباعة دي مسائل يا اخواني مبحوثة في الفقه، يعني مباحث مطولة جدا، الشرع لم يترك شيئا إلا وتكلم فيه، إلا وتكلم فيه. لما تيجي تروح في كتب الفقه المطولة كالمغني والمجموع وغير ذلك، تيجي هل للتجار والصناع أن يستغلوا المرافق العامة كالشوارع والطرقات ومرتد الناس، أي الأماكن التي يرتادها الناس وغير ذلك؟ هل لهم ذلك؟ الجواب لا، الجواب لا. ثم تجد اختلاف بين أهل العلم في العقوبات التي توقع على هؤلاء. احنا دلوقتي لما بنشوف التجار كلهم واقفين قدام المسجد، اللي بيبيع عنب واللي بيبيع بطيخ واللي بيبيع كتب واللي بيبيع ما اعرفش ايه، خدت بالك؟ وزاحم المكان، زاحم المكان، بنبقى متغاظين. لكن لما تيجي عربية شرطة تقوم واخد البضاعة دي كلها ورمياها او حجر عليها او شيء من هذا، بنقعد نقول حرام، صح ولا لا؟ هو في الحقيقة ليس حراما، ليس حراما، بل الحرام الذي فعله هذا التاجر اولا، لانه عطل الناس عن المرور، عطل الناس عن المرور، ويجب عليه ان يوسع الناس وان يفتح الطريق. اما ان يضيق لا، ده انت من على البر صعبان عليك الحكايه دي، وهو بيقلب عربيه الجوافه او العنب، واللي بيروح على الارض بيروح، واللي بيروح في العربيه بتاع الشرطه بيروح. لا، انت قلبك ما يوجعكش عليه. الله، اما انت ما قلبك بيوجعك عشان شويه عنب وقعوا على الارض، اما قلبك يعمل ايه لما تلاقي واحد بتقطع يده، او واحد يقام عليه الحد في الزنا وغير ذلك؟ يبقى انت بقى تعمل زي الكفار بقى اللي بيقولوا الاسلام ده وحشيه. الاسلام ايه؟ وحشيه، لانه يقضي بالتغريب والقتل وغير ذلك. لا، ليس في وحشيه، بل وحشيه كل، يعني دلوقتي الكفار فاكرين ان قيام الحد على زاني وحشيه، ومش فاكرين هذه الوحشيه التي ينتهكون بها حرمات العالم الاسلامي كله في شرق الارض وغربها. دي رحمه اللي بيعملوه في البوسنه والهرسك وفلسطين والشيشان وغيرها، دي رحمه؟ وفقط لما نيجي نقيم الحد على معتدي، على عضو فاسد في المجتمع المسلم، هي دي الوحشيه؟ ده هم بيكيلوا بألف مكان. اذا كانت لنا اخفوها، واذا كانت علينا اظهروها ونفخوا فيها. وكذلك الباعه يجب أن يفتحوا الطريق بغير تنبيه، هذا واجب شرع عليهم. ولذلك كانوا في الزمن الأول وفي الصدر الأول كانوا لا يجيزون أحدا في البيع والشراء إلا إذا كان يفقه كيف يبيع وكيف يشتري. وكان علي بن أبي طالب يتجول في السوق ويسأل الباعة في أحكام البيع والشراء، فمن وجده لا يعلم شيئا من ذلك لم يأذن له في البيع والشراء، ويأمره بأن يخرج من السوق. إذا كان هذا في معرفة كيفية أحكام البيع والشراء، فبلا شك أن هو أدون من ذلك أن يتعلم كيف يقف في المكان ومتى يقف، ومتى يقف. أما أن يقف في أي مكان ويعطل على الناس وغير ذلك، فهذا ليس من دين الله عز وجل، وهذا أيضا من خصائص القاضي. رقم 8، النظر في مصالح عمله من الكف عن التعدي في الطرقات والأفنية. الأفنية اللي ايه؟ الأحواش الكبيرة، الجرن، عارفين الجرن؟ من الآخر خلاص عارفينه؟ وإخراج، يعني دلوقتي واحد عند بيته جرن، حتة أرض واسعة، فناء، يوم الشباب كلهم يجي يلعبوا كرة من بعد العصر، طب الراجل نايم، صاحب البيت نايم او يتأذى، او عنده ضيفان او غير ذلك، ويتأذى جدا باللعب والصياح والصويت او غير ذلك من انواع الاذى التي يفعلها الشباب. والشباب دلوقتي بيعملوا ايه؟ الا الشباب المسلم الطيب اللي زيكم، ف يعني لا يصح الاذاء في هذه الافنية الخاصة، واخراج ما لا يستحق من الاجنحة والابنية، اخراج ما لا يستحق من الاجنحة والابنية. طيب دلوقتي يا اخواني، مش دي قطعة الارض بتاعتي؟ انا حر، انا هبدأ عليها ناطحات سحاب، يا اخي انا حر. لا، انت مش حر. ليه؟ لابد يجي مهندس متخصص من الحي يكون عنده ذمة بقى وضمير، خدت بالك؟ وقل ان يكون كذلك، يقول لا، هذه الارض رخوة، الارض دي ايه؟ ارض رخوة لا تحتمل الا ثلاث ادوار بس. دلوقتي هتدفع الارض دي تتحمل 30، مش هتدفع الارض دي لا تصلح للبناء خالص. خلاص نعملها جراج، جراج كده من غير سقف، يقولك برضو لا تصلح جراج. ليه يا عم؟ طب نربي فيها فراخ، يقولك برضو ما تصلحش، ولو ربيت فراخ ها شوف هنعمل فيك. ليه؟ عشان ما دفعش. بس ادي القضية كلها. قل ان يكون في الامة الان او في العالم رجل صاحب دين وصاحب ذمة ويخشى الحرام، تيجي تكلمه بيقولك انا ليه فلسفات تصديها دي ليه؟ انا بدليل ان انا ما طلبتهاش، هو جابها لي، ده ليه هدية، ده عن طيب خاطر. ولما تروح بالمظروف بقى يقول لك ايه؟ كم دول؟ تقول له 5000، يقول لك لا ده اقل حاجة 50. اقل حاجة كم؟ 50. ليه يا عم؟ يقول لك 50 وكمان ايه؟ تخصصت شقة، تخصصت لي شقة بس باسم علم العيادة عشان تبقاش الحاجة كده ايه؟ مباشرة. وإذا ما كنتش راضي بلاش. طب ما هو لو بلاش ما انا مش هابني. خاطرك يعني إلي رعلة. ويسمها ايه؟ ويسمها إكرامية، يسمها أعطية، يسمها هدية، يسمها وهي رشوة، يسمونها بغير اسمها. تاسعا تصفح شهوده وأمنائه. يعني يبص في وش مين؟ الشاهد. يتفرس في وجه مين؟ الشاهد. طب القاضي دلوقتي ايه اللي بيحصل؟ ان في بلطجية واقفين على الباب، في بلطجية واقفين على ايه؟ على الباب. بيدخلوا للقاضي 30 و40 قضية يومية. انا مرة كنت في المحكمة في قضية متعلقة بشأني، وطبعا حضرت عدة قضايا فصل فيها الحاكم قبلي، فالشاهد وانا قاعد دخل في قضيتين، يعني دخل مرتين، شاهد واحد دخل في قضيتين، وقالوا بسأل المحامي بتاعي بيقول لي لا ما اصل الواد ده متعود على ايه؟ قال متعود يشهد في القضاء. قلت له لا، والقاضي عارف؟ قال لي القاضي عارف. القاضي له نسبه يا عم الحاج. ماشي، القاضي له نسبه. شوف يعني بقى الامر مستمر، ما اذا انتشرت المعصيه استمرأها الناس. هات لنا واحد دلوقتي من قريه محترمه لسه ما دخلهاش البلاء ده، يجي القاهره هنا ساعه ما يشوف المتبرجات العريانات ربما يطب ساكت، يطب ساكت. الشيخ مقبل ابن هادي الله يرحمه ويتقبله من الصالحين، لما جه مصر هنا زمان اول مره يجي فيها مصر، انتوا عارفين ان طبيعه اليمن طبيعه بدويه زي الصعيد، بلاد الصعيد زمان زي كان بلاد الريف عندنا كده، الوحده تبقى قاعده في اخر الشارع بينها وبين الراجل كيلو، بس ساعه ما يغلب على ظنها ان اللي جاي في اخر الشارع ده رجل تدخل البيت يمكن ما تبطلش جري الا تحت اللحاف. دلوقتي ممكن تقوم تشد الرجل من قفاه وهو ماشي في الشارع، بقى وضع طبيعي حتى في الصعيد. اخلاقيات واداب انتهت، ماتت في قلوب الامه. طبيعه اليمن طبيعه بدويه، يعني طبيعه محافظه على العفاف والشرف والعفه وغير ذلك. لما جه الشيخ مقبل ابن هادي اليمني كاد ان يموت في مطار القاهره، لما راى من مناظر، لدرجه ان الاخوه المصريين اللي كانوا جايبينه تعجبوا قوي، يعني مش معقول الشيخ يعني هيموت يعني من المناظر دي ليه؟ يعني ليه؟ ما هو ما شافهاش خالص في حياته، ما شافها، يعني شيء يخلي الواحد يرجع للبطن. انما انت لا، ده انت ولدت ونشات في هذه البيئه الملوثه، فخلاص بقيت جزء من البيئه دي. فالقاضي يجب عليه ان يتصفح الشهود، فاذا غلب على ظنه الصدق والعداله قبل الشهاده، والا ردها. واختيار التائبين او النائب، معذره، اختيار النائبين عنه من خلفاء، دي مهمته. عاشرا التسويه في الحكم بين القوي والضعيف، وبقابلني بقى التسويه في الحكم بين مين؟ بين القوي والضعيف، وبين الشريف والوضيع. طيب باب اخر في القضاء، وهو ما يشترط في القاضي من شروط؟ ما يشترط في القاضي من شروط أو شروط تولي القضاء؟ يعني نجيب أي واحد كان عين القاضي ينفع؟ لابد أن يكون فيه شروط معينة. الشرط الأول الإسلام. الشرط الأول مين؟ الإسلام. فلابد أن يكون القاضي مسلما، وعلى مذهب الجمهور حتى لو كان قاضيا بين اثنين من غير المسلمين، بين اثنين من غير مين؟ المسلمين. يعني لابد أن يكون القاضي مسلما، سواء كانت الخصومة مرفوعة من مسلمين أو من كافرين أو من مسلم وكافر. هذا مذهب الجماهير. والله تعالى يقول ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. والولاية من أعظم السبل، الولاية من أعظم السبل. فلو جعلنا القاضي كافرا كافرا لكان صاحب ولاية على المسلم، وهذا لا يجوز، وهذا لا يجوز. واشتراط الإسلام في القاضي إذا تولى القضاء بين المسلمين أمر أجمع عليه العلماء، لكن الخلاف وقع فيما لو كان المتخاصمين من الكفار. الشرط الثاني، يبقى الشرط الأول إيه؟ الإسلام. الشرط الثاني البلوغ. الشرط الثاني البلوغ، يعني لا يكون صبيا لا يعقل، لا يكون صبيا لا يعقل، لقوله عليه الصلاة والسلام تعوذوا بالله من رأس السبعين، تعوذوا بالله من رأس السبعين وإمارة الصبيان. تعوذوا بالله من رأس السبعين أي من العام السبعين من الهجرة. وهذا الحديث كان أبو هريرة يكتمه ولا يحدث به مخافة أن يؤذى أو أن يقتل، وهو الذي قال عندي كيساني أي من العلم، أما أحدهما فقد بسسته وأما الآخر فلا، ولو بسسته لدفعت الثمن. قيل وما ثمنه؟ قال هذا، وأشار إلى الحلقوم، يعني كأنه قال لو أني حدثت بما عندي من علم لقتلت. فلما تنحى به من تنحى وطلب منه أن يحدثه بشيء مما كتمه، قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول تعوذوا بالله من رأس السبعين وإمارة الصبيان. وكان هذا في زمن يزيد بن معاوية أو قبل يزيد بن معاوية بعام واحد، لأن أبو هريرة رضي الله عنه، نعم أبو هريرة رضي الله عنه مات قبل إمارة الصبيان بعام واحد، بعام واحد. فنقل إلينا هذا الحديث. ووجه الدلالة أن النبي عليه الصلاة والسلام أمرنا أن نتعوذ بالله من إمارة مين؟ الصبيان، لأنها شر، وإن لم تكن شرا لما كان لوجه الاستعاذة منه، لما كان هناك وجه من الاستعاذة. والقضاء يحتاج إلى القطنة وكمال الرأي ورجاحة العقل، والصبي لا يتوافق فيه هذا فلا يصح توليته. وإن الصبي ناقص الأهلية، بل هو يحتاج إلى من يتولى أمره، يعني هو يحتاج إلى تولية غيره عليه، فلا يصح أن يكون له الولاية على غيره حينئذ. وتولية رئيس الدولة لشخص أي منصب عام مقيدة بالنظر والمصلحة، ولا تتحقق المصلحة في تولية الصبي منصب القضاء فلا يصح توليته حينئذ. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول رفع القلم عن ثلاثة، عن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يفيق، وعن مين؟ وعن الصبي حتى يبلغ، وفي رواية حتى يحتلم، يبلغ أو حتى يحتلم. ولذلك قالوا متى تصح إمامة الصبي، أي في القضاء متى يصح تولية الصبي القضاء؟ قالوا إذا بلغ. قالوا وما البلوغ؟ ما علامة البلوغ؟ أو ما هو البلوغ؟ إما أن يكون بالسن أو بالأمارات والعلامات، إما أن يكون بالسن أو بالأمارات والعلامات. فمن قال البلوغ بالسن، البلوغ بالسن اختلفوا في السن ما بين 15 إلى 18، اختلفوا في السن، أقل عندهم 15 سنة وأكثر كام؟ 18 سنة. ومن قالوا بالعلامات والأمارات قالوا بالمني، لا يبلغ الصبي إلا بالمني، لا يبلغ الحلم إلا إذا احتلم، ومعنى احتلم أي رأى ماءه وصارت له شهوة ونبت الشعر الخشن تحت إبطه وفي عانته، علامة على مين؟ البلوغ. وهذا مذهب الجمهور. أما ابن حزم فأبى ذلك وقال البلوغ بالاحتلام فحسب، واعتمد على ظاهر الحديث وعن الصبي حتى ايه؟ يحتلم. أما الرواية فيها وعن الصبي حتى يبلغ محمولة على الاحتلام، فالاحتلام أمارة وعلامة على مين؟ على البلوغ. وأبى ابن حزم رحمه الله أن يناقش القضية بشيء من سعة الصدر. كده احنا خدنا الشرط الأول والشرط مين؟ والشرط الثاني. طيب الشرط الثالث العقل. الشرط الثالث ايه؟ العقل. ومحله اختلف فيه أهل العلم، هل العقل في الدماغ أم العقل في القلب؟ اختلف أهل العلم في ذلك، فمنهم من قال العقل في القلب والدماغ، ومنهم من قال في العقل فقط، ومنهم من قال في الدماغ فقط، ومنهم من قال في القلب فقط. على أي حال هذا الخلاف لا يهمنا، لكن على أي حال العقل هو عبارة عن غريزة يتأتى بها درك العلوم. المقصود أن لا يكون مجنونا. طبعا إذا كنا عاقلا احتراز من الجنون، بل واحتراز من السفه والغفلة في حق القاضي. يعني عموما ما يشترط في القاضي من عقل أكثر مما يشترط في عامة الناس من عقل. يعني أنت رجل عاقل لكن لا تصلح للقضاء. لا تصلح لمين؟ للقضاء. لماذا؟ لأن القاضي يحتاج إلى مزيد فطنة، مزيد مين؟ فطنة ونباهة وذكاء وحسن تصرف. فالشرط هذا وهو الشرط الثالث اللي هو اشتراط العقل في القاضي، المقصود به ألا يكون من عامة العقلاء، لا، أن يكون من خاصة مين؟ يعني يقول لك ده فلان في الدماء والأموال والأعراض، فينبغي أن يكون فطنا ذكيا عاقلا نبيها، مش مجرد أنه إنسان عاقل يعني مش مجنون، لا، ده عند الإطلاق إذا قلنا عاقلا احتراز من مين؟ من الجنون. أما القاضي فالعقل عنده لابد أن يكون زائدا عن عامة العقلاء. الشرط الرابع الحرية. الشرط الرابع الحرية، احتراز من مين؟ احتراز من العبودية، من الرق، سواء كان قينا أم عبدا أم مكاتبا. القين هو العبد الخالص، العبد مين؟ الخالص. إنما إذا قلنا عبد فربما أن يكون ربعه عبد أو نصفه عبد أو يكون مكاتبا، يعني كاتبه سيده على الحرية لكنه لم يقضي ثمنه، يعني هو في فترة دفع مين؟ دفع الثمن الذي صالحه عليه سيده. لا، حتى وإن دفع 1000 دينار إلا واحدة، يعني ليس عليه إلا دينار إيه؟ واحد، هل يصح توليته القضاء وعليه دينار من آثار الرق والعبودية؟ الجواب لا، الجواب لا، فلا بد أن يكون إيه؟ حرا غير عبد. الشرط الخامس الذكورة. الشرط الخامس اللي هو إيه؟ الذكورة. يعني إحنا نولي قاضي امرأة، مش الكلام ده إحنا اتكلمنا فيه قبل كده؟ ها؟ مش اتكلمنا فيه؟ ها؟ شوف يا أخي طبيعة المرأة دي لا يمكن تصلح للخروج من البيت، خلينا بقى نجيبها من جدرها بقى. المرأة لا يمكن تصلح خارج البيت أبدا، البيت مملكتها ومهمتها تربية أجيال صالحة، هي دي مهمة المرأة، وخدمة زوجها وأطياف زوجها. المرأة لا تصلح إلا لهذا. لكن القضية أن الشرط ده مختلف فيه، شرط الذكورة ده مختلف فيه. العجيب أن اختلاف السلف في هذا الشرط اختلاف نظري. بمعنى إيه؟ بمعنى أنهم اختلفوا فيها من جهة فقهية، من جهة الدليل، لكن واقع الأمة لم يشهد قط امرأة كانت إيه؟ قاضية أبدا. يعني أنت تفتكر مثلا أن العرب في جزيرة العرب لحد يعني لحد النهاردة في جزيرة العرب اختلفوا مع بعض، مثلا قبيلتين اختلفوا مع بعض وقالوا خلاص أنا حكم فلانة، حصل الكلام ده؟ ما حصلش لحد النهاردة، إلا الخيضة طبعا اللي احنا فيها دي هنا عندنا في بلدنا الحلوة دي. خدت بالك ما فيش مانع أن المرأة تخرج حتى إن شاء الله تبقى رئيس الجمهورية، إيه المانع؟ ابن حزم ذهب إلى جواز تولية المرأة القضاء، ذهب إلى ذلك، وسبقه إلى هذا الجواز الحسن البصري، والأحناف نقل عنهم ذلك وقيل لم يثبت، ومذهبهم مذهب الجمهور وهو المانع. الأدلة كثيرة، أصرحها قوله عليه الصلاة والسلام لن يفلح قوم ولوا أمرهم مين؟ أو ما أفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. أنا تقريبا لما ذكرت هذا من قبل قلت لعن الله قوما ولوا أمرهم مين؟ امرأة. لا، هذا النص أو السياق أنا أنسحب منه الآن، والسياق ما أفلح قوم ولوا أمرهم مين؟ امرأة. طيب القضاء ده من الولايات العامة ولا الخاصة؟ من الولايات العامة، فيشمله الحديث، يشمله الحديث. أما من قال ينظر إلى سبب ورود الحديث وهو ما كان من أمر ابنة كسرى لما تولت أمر فارس، لا، العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص مين؟ لا بخصوص السبب. المسألة دي يا أخواني محل نزاع طويل، لكن طبعا مش هنقدر نستوعبه، احنا كنا بندرسه يعني في محاضرتين وثلاثة. الشرط الخامس احنا اتكلمنا عن العدالة، الإسلام، البلوغ، العقل، الذكورة، الحرية. السادس العدالة. العدالة تعريفها العام يعني هي ملكة تحمل صاحبها على ملازمة التقوى والمروءة، وقيل هو من لم يرتكب كبيرة ولم يصر على صغيرة، ولم يصر على مين؟ على صغيرة. طيب هو ده التعريف العام للعدالة، التعريف العام للعدالة. وأنا عايز أخلص بسرعة في الحقيقة عشان ما أتأخرش عليكم، لكن الشرط اللي بعد كده ماشي ما خلاص، عد انت بقى زي ما انت عايز. السمع، مش هجيب واحد اخرس عينه قاضي كيف يسمع التهمة ويسمع مين؟ الشهود. فده شرط اساسي في القاضي ان يكون ايه؟ ان يكون سميعا، ان يكون سميعا، سميعا وبصيرا. ده الشرط اللي بعد كده، ان يكون ايه؟ بصيرا. لأن احنا قلنا قبل كده ايه؟ ان القاضي لابد ان يتفرس مين؟ يتفرس الشهود. فلو كان كفيفا كيف يتفرس مين؟ الشهود. الشرط الثامن او التاسع النطق، يعني يستطيع القاضي ان ينطق، عشان حتى ينطق بمين؟ بالاحكام، ينطق بالاحكام. الشرط التاسع او العاشر الكفاية. الشرط التاسع او العاشر الكفاية، ومعنى هذا أن يكون عنده قدرة على النهوض للقيام بأمر القضاء، بأن تتوفر لديه اليقظة التامة والقوة التي تعينه على تنفيذ مين؟ الحق. يعني دلوقتي لو أنني عينت قاضي حاكم الدولة عين قاضيا وقال له انت يا قاضي تفصل في المنازعات وتخليك مع الخصوم لحد ما تسترد الحق من المعتدي الى اصحابه، وانا مش عايز معك اي حد خالص. القاضي يقدر يقوم بالدور ده؟ يقدر يقوم بالدور ده؟ ما يقدرش، ما يقدرش. فلا بد ان يكون معه فريق يكفي لقيام مين؟ لقيام القاضي بعمله على احسن وجه. بمعنى ايه؟ بمعنى ان القاضي دلوقتي لما حكم انك انت تدفع 5000 جنيه لفلان، خلاص ان القاضي عنده قناعة تامة انك اخذت المال، انك اخذت المال. في الحالة دي لابد ان يكون عند القاضي شيء من السلطة التنفيذية التي يستطيع ان يأخذ بها الحق من الظالم ويعطيه من للمظلوم. دلوقتي انت بتعمل ايه في المحاكم؟ بتفضل ماشي مع القضاء، ماشي مع القضاء عشان الشيك بتاعك سنة واثنين وثلاثة وخمسة وعشر، وفي الاخر القاضي بيفتكر ان كان فيه هنا قضية زمان مطلوب ان هو يحكم فيها، حكم فيها القاضي وبلغت المراحل النهائية خلاص، وحكم فيها القاضي اخر حكم ربما يكون هو حكم النقض، ان الرجل ده له في ذمة فلان 5000 جنيه، انتهى دور القاضي على كده. انا دلوقتي باخد الحكم ده من المحكمة بحطه في برواز وبعلقه فين؟ في اوضة الجلوس عندي. ليه؟ لان السلطة التنفيذية بتقول لك يا عم روح شوف شغلك، يا عم روح شوف شغلك. يعني ايه؟ يقول لك ايه ده حصل معايا، قالوا تقول انا معايا حكم نهائي على هذا الرجل، قالوا خلاص هاتهولنا واحنا نقبض عليه. اجيبه لكم؟ طب ما كنت عبط عليه انا، يعني انا اقدر اعمل فيه اللي الشرطة ما تقدرش، واحنا محترمين قوانين البلد وماشيين بنظام، انتوا حطيتوا لنا نظام احنا عايزين نلتزم بيه. هما بقى ما بيساعدوناش على كده، يقول لك هاتهولي وانا اقبض عليه. طب تعرف لو جبته، لو انا جبته قبل ما اروح هيكون هو راح البيت، قبل ما اروح انا بيتي هو يتصل علي من بيته وطلع لي لسانه قد كده، انا طلعت، طلع بيه. انتوا عارفين النظام؟ عارفينه ولا لا؟ خدت بالك؟ كل واحد له نسبه، الا انا، كل واحد له نسبه في 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 هذا المال الا انا اللي هو صاحب الحق. شيء عجيب. فينبغي ان توضع سلطات قادره على تنفيذ الاحكام الى اخر لحظه ورد الحقوق الى اصحابها ومستحقيها. نعم، هذا شرط. عايز تقول ايه؟ لا حرج عليك. دفع الرشوه دي هي ليست رشوه في حقك، هي رشوه في حق من اخذ. الشرط التالي وهو شرط ليس محل اتفاق بل قال به بعض اهل العلم، قالوا ايه؟ الا يكون دفع رشوه لتوليه القضاء. الا يكون دفع رشوه لتوليه مين؟ طب ما كلهم بيعملوا كده، هنعمل ايه دلوقتي؟ يعني انا ما يعجبني، يعجبني ان هذا راي لبعض اهل العلم. لماذا؟ لان البلوى قد عمت به، فلو قلنا ان كل قضاء ساقط اذا كان على هذا الطريق وهذا النحو يبقى اذن لا قضاء مطلقا، مش يصلح ان نعين قاضي ابدا. او كان زمان بيهرب من القضاء وعارفين مسؤوليته وعارفين ان هو يوم القيامه حسره وندامه وعارفين انه مسؤوليه. الواحد منهم كان قبل ان يقضي كما قال سفيان، كنت قبل ان اقضي اوقن اني اقضي على نفسي. يعني هو بيحط نفسه مكان المقضي عليه. هتقضي بايه بقى يا سفيان؟ ولما حمله امير الكوفه على القضاء فابى، فابى، فامر عماله ان ياتون، ان ياتوا به، فجابوا سفيان الثوري امام الحديث وسيد اهل الاثر في زمانه، حطوه قدام مين؟ الامير. تتولى القضاء. تعرف عمل ايه؟ حيلة. حيلة عمل نفسه يعني اهبل وبيريل. سال الماء من فمه على ثوبه. فقال الامير مهما فعلت انسى اي حيلة مردودة. بس سفيان الثوري ما بقاش اهبل يعني وبريالة الا لما جه هنا وضغط عليه في القضاء. انسى الموضوع ده خالص. فقال دعني يا فلان انظر في امري. قال ترجع الينا؟ قال ارجع اليك. قال اذكر يا سفيان انك وعدتنا. قال وعدتك ان ارجع. قال نعم. قال وسارجع اليك. فخرج سفيان وترك نعله ثم رجع من ثوره فاخذ النعل. فتنبه لذلك بعض اهل العلم من الحاضرين قالوا لا يرجع اليك سفيان. قال كيف؟ قال لانه قد وعدك ان يرجع وقد ترك نعله متعمدا فرجع فاخذه وقد رجع فلا يرجع اليك سفيان. فلما راى منه ذلك تركه. لما راى منه ذلك تركه. دلوقتي الواحد يا ريته بيرشي. ده بيسرق اموال الناس عشان يرشي ويتولى اي منصب. اي منصب مش القضاء بس. مش القضاء بس. تصور ان هو يعطي مثلا لجماهير غفيرة 100 جنيه زي ما حصل عندنا وعندكم في كل حتة. خدت لكم التليفون محمول ده حاجة جديدة او ما شفناش حد يعني ادانا تليفون محمول ولا حاجة. طيب يعني يديله تليفون محمول بحوالي 500 جنيه ولا 1000 جنيه ده يبقى مريش قوي من كتر الرشوه. يبقى مريش من كتر الرشوه. يعني بلاء عظيم جدا. وكل ده عشان ايه؟ عشان ياخد 4 سنوات في مجلس الشعب. والله يوم القيامه هتقول يا ريتني ما خدت. تقول يا ريتني ما خدت. طيب في شروط بعد كده يعني شروط استحباب. شروط استحباب في القاضي هي ايه؟ ان يكون حليما. ان يكون حليما لان انتوا عارفين لا يقضي القاضي وهو ايه غضب. تصور بقى ان انت معين قاضي عصبي طول عمره وغضوب واي منظر يعني يقرفه ويخرجه عن حد الاعتدال ويخرجه عن طبيعته. طب ما المحاكم كلها بلاء. المحاكم كلها بلاء. فان يكون حليما وأن يكون عالما بلغات المتقاضين أمامه ولا يحتاج إلى مترجم. وده شرط زائد شرط استحباب. بلا شك لما يكون فيه واحد عارف لغات كويس ويقدر يعرف الخصمين بيقولوا إيه من غير مترجم. طب ممكن يكون مترجم نفسه واخد إيه؟ واخد فلوس. خدت بالك؟ فيترجم القضية على دفة واحدة وعلى نسق واحد. لا يكون أمينا في الترجمة. فبلا شك. وكذلك رئيس الجمهورية أو الحاكم أو السلطان إذا كان صاحب لغات ويفهم لغات الأعداء ولغات القوم بلا شك أن هذا يكون شيء طيب جدا في حقه. وأن يكون جامعا للعفاف بعيدا عن الطمع. بعيدا عن مين؟ عن الطمع. طبعا أنتم عارفين الحمد لله أن القضاة بتوعنا كلهم هكذا. كلهم هكذا الحمد لله. أن يكون لينا في الكلام. لا يكون غليظا يزعج مين؟ يزعج المتخاصمين. كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه افزع امرأة بكلمة. عمر بن الخطاب رضي الله عنه دخل على امرأة ففزعها بكلمة فسقطت. سقط جنينها. يعني هي راح لعمر بقضية ليقضي. فنهرها عمر ورفع صوته عليها فلما هابته سقط ولدها في الحال. فسأل فلانا وفلانا قالوا لا عليك يا أمير المؤمنين. قال والله لا يقضيني فيها إلا أبو الحسن. إلا أبو الحسن علي بن أبي طالب. وذهب إليه وقال لقد حدث كيت وكيت فما علي؟ قال عليك الدية الغرة دية الجنين. فقال لا حرمنا الله منك يا أبا الحسن. كمان شوف الحاكم لما القاضي يقضي عليه بيقول له يعني ربنا ما يحرمش منك ابدا ويخليك لنا على طول. طيب ان يكون ذا سكينة ووقار يعني يكون انسان مهيب مش انسان هزؤ. خدت بالك دلوقتي القاضي بينتهي من المحكمة وبيروح يقعد على القهوة اللي قصاد المحكمة على طول، فين السكينة والوقار اللي هنا؟ ها فين المهابة؟ ده حتى لو ابتلي بشيء من هذا يستتر، حتى لو ابتلي بشيء من هذا او انه يقدح في عدالته، وبالتالي لا يتحقق الشرط الاول وهو العدالة، الشرط من شروط الوجوب يعني وهو العدالة. ألا يكون جبارا متكبرا لأن ذلك يمنع الخصم من أن يعني يستوفي حججه وأدلته كما قلنا من قبل في حديث عمر رضي الله عنه. سابعا ألا يكون ضعيفا مهينا، ألا يكون ضعيفا مهينا، إما ضعيف في العقل في نظرة في العلم بأصل القضية أو يكون ضعيفا في نفسه، زي واحد مثلا دلوقتي تيجي تقول له ايه، تيجي تقول له والله احنا عايزينك تفصل في القضية اللي بيني وبين مراتي مثلا، يقول لك حاضر، يروح يقعد من بعد العشاء لحد الساعة 12 يسمع كلام مين؟ كلام الزوج. طيب ومن بعد الساعة 12 لحد اذان الفجر يسمع كلام مين؟ الزوجة. كل ده ولم يتكلم بكلمة واحدة وما ادرى دفة النقاش ولا طرح القضية، وبعدين في الاخر خالص هناك بين الأذان والإقامة يقول لهم ايه، طب انتوا ايه رأيكم في القضية دي، انتوا شايفين ايه يعني؟ احنا شايفين، طب لما احنا شايفين جبناك ليه يا فندم؟ يقول لهم انتوا اصلا بصراحة انتوا اموركم كلها مكلكعة كده، وانا بصراحة انا دماغي صدع وتعبت، خدت بالك، وانا بقى ايه عايز اعرف انت ايه رأيك يا فلان، طب انت ايه رأيك يا فلانة، يعني انتوا ما تقدروش تحلوا ودي مع بعض، اه طب شوفوا حد تاني بقى غيري، السلام عليكم. ينفع يكون قاضي ده؟ ينفع يكون قاضي؟ لا، او قاضي بقى يتحرك، بقى يتحرك، ده صاحبه لازم يجي معاه وإلا يفضحه، او ده احد اطراف القضية بس ماسك عليا ماسكة، هذه الماسكة تمنعني من الحكم عليه فاحكم على الغير، كل هذا ظلم وينبغي ان يتنزل القاضي عن ذلك. قولوا قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، وصلى الله على نبينا محمد.